الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا له يوم به الآل الكرام وردوا في كربلاء من أرض شام، وبها جابر ثاو والغلام أربع الحزن بتلك الأربع ملتها، وقلت فيهم أنجما من سماء الكور فوق المصرع. ثم عزى جابرا ذاك العليل بصراخ ونياح وعويل قائلا: يا صاحب الحزن الطويل، عظم الله عظيم العظماء لك أجر الصابرين المسترجعين. سيدي قص علينا كل ما نابكم يا ابن بطين الأنزعي. ثم عزى جابر ذاك العليل، ثم عزى جابر ذاك العليل بصراخ ونياح وعويل قائلا: يا صاحب الحزن الطويل، عظم الله عظيم العظماء لك أجر الصابرين المسترجعين. سيدي قص علينا كل ما نابكم يا ابن البطين الأنزعي. أعول السجاد أعوالا تكون، فعلى صوت كريمات الرسول وبكى جابر بالدمع الهطول، وبكى الجن وسكان السماء لبكاهم ووحوش البلقعي منغد السجاد يحكي بعض ما قد عرى الدين بذاك الموضع. قال فيها: قتلوا أبطالنا هاهنا قد ذبحوا أطفالنا، هاهنا جسم حسين هشما بخيول الأمين يا من الكعي. جينا نمشي كربلاء مضيعينها، طوبى لهم اللي الليلة عند قبر الحسين، هذه الليلة وغدا لسان حالهم هذا، لسان حالهم ولسان حال جابر وزين العابدين، هذا لسان حالنا جميعا. جينا نمشي كربلاء مضيعينها ليها قال ولي نبيل يشرين يشروح ولالح وحيد فجاع شان حال ضعونها يا بليلي وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقاع ما تدلون الشريعه يا وينها اي بس تشوفه بس تشوفه والعتاب مني يزول واضربوا فاضل على النخوايا يجود حق عذر يقول مقطوعي الزنود حال بكش الموت بينه وبينها حال بكش الموت بينه وبينها نعم جينا ننشد كربلاء عن النزيل الشوط بعد الحرم شان بلا يا دليل كان قلتي لي يباريها يا العليل بالمرض مشلوخ وين وينها جينا ننشد كربلاء عنا يا نزيل جينا ننشد كربلاء عنا يا نزيل بالله خبريني وقومك ما يزيل زينب ترش في اليتامى عليا الحزين يروع بالسجايات قام يعينها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال مولانا وإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس صلاة 51 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قريبا عاجلا زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين وسائر العتبات المقدسة بالعراق ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه ليلة عظيمة ليلة الأربعين وغدا يوم عظيم يوم الأربعين يوم زيارة أبي عبد الله الحسين هذا اليوم التاريخي هذا اليوم الذي يعد تراثا وتاريخا وعقيدة وفكرة في أفكار كثير من المسلمين وبالخاصة الشيعة منهم وهذا الحديث حديث الإمام الحسن العسكري رواية الإمام كلام الإمام كلام المعروف يذكر للمؤمن خمس علامات صلاة 51 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وزيارة الأربعين. أولا نحن ينبغي أن نعرف لماذا عدت هذه الخمسة علامات للمؤمنين لماذا هذه الخمسة بالذات ثم نقف عند كل واحد من هذه العلامات ونتأمل فيها قليلا قليلا. قبل هذا، قبل أن نتوقف عندها ونعرف معانيها وما المقصود منها، ينبغي أن نعرف الأجواء التي صدر مثل هذا الحديث عن الإمام العسكري. والإمام العسكري عليه الصلاة والسلام أيها الأخوة هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، يعني والد الإمام الحجة المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء عجل الله تعالى فرجه. احنا نعلم أيها الأخوة أن الشيعة، أو خلينا نقول الشيعة والخط العام لأهل البيت، حتى فيهم كان من غير الشيعة، يعني لا من حيث العقيدة قد لا يكون محسوب على الشيعة، إنما كثير من المسلمين كانوا في خط أهل البيت. هؤلاء اضطهدوا كثيرا في التاريخ، هذا تاريخهم يشهد لهم بذلك، منذ أن قامت الدولة الأموية حتى يومنا هذا. فالدولة الأموية معروفة كيف ظلمت وأساءت إلى علي وأولاد علي وشيعته، ما من حاكم ما من سلطان إلا وقتل منهم وعذب منهم وأساء إليهم واضطهدهم وتعامل معهم بالبطش والقمع. وأنا لا أريد أن أكرر عليكم مآسي التاريخ، إنما أذكر لكم بعض النماذج حتى تعرف الأجواء اللي كانوا يعيشون فيها الشيعة في أيام العهد الأموي، في العصر الأموي. يذكر أن الجد الأصمعي، الأصمعي معروف جده يقال له علي، كان من أهل البادية، كان بدويا، أتى إلى الحجاج جاي يستعطي منه يستجدي منه، أعرابي هو، أعرابي جاي يستعطي ويستجدي من الحجاج، يعني بأي وسيلة يقرب نفسه إلى الحجاج وهو الظالم الطاغية الجائر. أتى إليه قال له ما حاجتك؟ شو عندك؟ شنو حاجتك؟ فقال له إن أهلي عقوني فسموني عليا، أهلي عقوني سموني عليا، وأنا اليوم محتاج لك. فضحك الحجاج، ضحك من كلامه هذا، كيف جاي يستعطي ويستجدي ويقول هذا الكلام، يتقرب إلى الحجاج ببغض علي بن أبي طالب، يقول أهلي عقوني وسموني عليا. فقال له الحجاج، هاي القضية معروفة تاريخيا، يعني أنت أي كتاب تاريخي يكتب عن الحجاج تجد هذه القضية مدونة ومسجلة. فقال له الحجاج لحسن ما توسلت به، يعني لحسن الوسيلة اللي اتخذتها تقول أهلي عقوني سموني عليا، لحسن هذه الوسيلة روح وليتك فلان مكان، خلاه والي، خلاه والي، نصبه والي وهو أعرابي. يعني هذه القضية، الجملة من التاريخ، القضية فيها أبعاد، من جملة أبعادها أنك تلتبس وتكتشف البغض الشديد لعلي وآل علي وشيعة علي، كيف كانت هذه دفاعن صدورهم، مكنونات قلوبهم، كيف كانت منطوية على بغض علي وآل علي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى احنا نشوف واحد أعرابي بوال على عقبه، جاهل أمي من غير كفاءة يجعله واليا، علماء الأمة، شخصيات الأمة، فقهاء الأمة، رجال الأمة، لأنهم محسوبين على علي بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب، هذول محجوبون، ممنوعون، يستبعدون من كل شيء، ويأتي بأعرابي أمي جاهل يجعله واليا. كل ذلك لأجل هذا البغض الدفين في قلوبهم ونفوسهم لعلي وآل علي. الدولة الأموية كلها كانت بهذه الصورة، بهذا الشكل أيها الأخوة، كلهم، حتى أن كثير منهم كانت أيديهم ملوثة بدماء آل أبي طالب، وإن لم تكن يده ملوثة بدماء آل أبي طالب فيده ملوثة بدماء شيعته. يعني عبد الملك بن مروان مثلا يقال عنه أنه ما قتل أحد من آل أبي طالب، هذا ما قتل، لكنه من شيعة آل أبي طالب قتل كثير كثير كثير. انتهى العصر الأموي، الناس استبشروا بالعصر الجديد اللي هو العصر العباسي، والشعارات اللي رفعت لإسقاط الأمويين، إسقاط دولة أمويين، الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، كلها كانت تشير إلى أن الحق راح يعود إلى آل البيت وإلى شيعته. وبالفعل يعني اجى الحاكم الأول اللي هو أبو العباس السفاح وقتل مقتلة عظيمة من الأمويين، أبعدهم عن فكرة أبيه، ما أبقى لهم باقية، ثم أحسن إلى آل علي وشيعتهم. لكن ما مضت فترة إلا ومات السفاح وقامت حكومة المنصور. المنصور قتل الآلاف من آل علي ومن ذرية علي وفاطمة ومن شيعتهم، أفناه قتل منهم، واستمرت الحالة مرة أخرى، استمرت الحالة حالة الحقد والكراهية على علي وآل علي، استمرت استمرار فظيع هذه المرة حتى أشد مما كانت عليه في العهد الأموي في العصر الأموي. لأن في العصر الأموي أيامهم كانت محدودة، حكومتهم استمرت 83 عام، بينما العباسي الدولة العباسية استمرت 500 وأكثر من 500، 536 عام ربما، 536 عام. فكان يأتي خليفة ظالم جائر حاقد على آل رسول الله وعلى شيعتهم، يسفك دماءهم، يضطهدهم، يقهرهم. يعني أيضا كمثال أضرب لك، ما أريد أستعيد لك التاريخ، إنما أضرب لك مثال المتوكل. المتوكل العباسي حكم 19 سنة تقريبا، 19 عام هذا كان خليفة. خلال 19 عام من حكمه هدم قبر الحسين 17 مرة. طبعا القبر ما كان مثل القبر الفعلي، يعني ما كان مقام وقبر من تتكدس عندها الذهب وهل يعني الطراز الموجود اليوم، لا، كانوا يأتون الموالون لأهل البيت يقيمون بناء من طين، قبة مختصرة لغرض الزيارة. يعني هذا اللي شنو اللي يضر في مثل هذا العمل؟ ما الذي يضر يعني الخليفة والسلطة؟ ليش خايف؟ أنا أتعجب، ليش خايف؟ ليش فدار والعفارقة في العراق 35 سنة جاهدوا لمنع الناس من زيارة الأربعين؟ حتى اليوم أنت تشوف في الفضائيات وفي وسائل الإعلام كيف القلوب تتعافت على زيارة الحسين بشغف وشوق، كما ينقل اليوم أحد المراسلين يقول الناس في فرحة عظمى وفي حزن عميق، يعني فرح عظيم وحزن عظيم. فرح أنهم لأول مرة فرج الله عنهم ويجون بحريتهم، ما يراقبوهم رجال الأمن وأزلام السلطة ويقمعوهم ويسجنونهم يضربونهم. أنا رأيت بعيني كيف كانوا يضربونهم ويقمعونهم ويسيئون إليهم ويبطشون بهم، مع ذلك كانوا يجون بعض الأعداد القليلة من الزوار. لكن هذه السنة لا، الحالة اختلفت، أخذوا حريتهم راحتهم. نسأل الله أن تستمر هذه الحالة إن شاء الله، وأن لا تقع مشاكل الليلة وغدا في العتبة المقدسة في كربلاء المقدسة عند حرم الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. نسأل الله أن تتم هذه العملية وهذه الزيارة بخير وعافية. لازم ندعو لهم أيها الأخوة، إحنا وأنتم الليلة لا أحد منكم صلى صلاة الليل، فليدعو لهم، يدعو لزوار قبر الحسين. فلقد دعا لهم الإمام الصادق، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون لزوار قبر أبي عبد الله الحسين كثيرا كثيرا. فما الذي يغير السلطان ما الذي يزعج السلطان الحاكم الخليفة الملك الرئيس من زيارة هؤلاء؟ ناس مسالمين يريدون زيارة مرقد أبي عبد الله المسكون، شنو اللي كان يزعجهم؟ شنو اللي يزعجهم إلى يومنا هذا؟ ما الذي يزعجهم؟ سأذكر لك، أبين لك أن هذه الزيارة ليست زيارة وفحص، ليست زيارة للقبور، لا، هذه حضور عند مراقد، ليست زيارة لقبور، هذه حضور عند مراقد، مراقد طاهرة، اللي يحضر عند الحسين يستلهم من روح الحسين، اللي يحضر عند الحسين في زيارة المراقد الطاهرة في 40 بالخصوص في 40 هذا يتخذ موقف، هذا موقف منه، يقول للحسين فمعكم معكم لا مع عدوكم، أنا ملتزم بدينكم بفكركم بمبادئكم. الحاصل نعود إلى حديثنا، الاضطهاد استمر في الدولة الأموية ثم استمر في الدولة العباسية، وأساء العباسيون كثيرا إلى شيعة آل علي وهدموا قبر الحسين، والمتوكل وحده هدم قبر الحسين 17 مرة، ترك فتح الماء على حرس قبر الحسين، السيران بعثها لتحرس قبر الحسين سلام الله عليه مرة، وتوقفت السيران عند القبر. على التاريخ ابن عساكر يذكر، ابن عساكر الشامي يذكر هذه القضية السوري في تاريخ الإمام الحسين، يقول بعد هذه السيران لتحرس قبر الحسين إلا أنها كانت تصل عند القبر بمحاذاة القبر تتوقف ما تمشي، كل ما يحاولون معها يضربونها حتى تتقدم وتدوس القبر ما تتقدم. مرة أخرى فتح الماء أغرق المنطقة، كربلاء أغرقها، فتح الماء وأغرق هذه البقعة اللي فيها حرم الحسين سلام الله عليه، أغرق المنطقة حتى لا يأتي الزوار. وسنة أخرى صار يوقف الناس على المسالح المخافر الحدودية يأخذون ضريبة شديدة وصلت إلى 1000 دينار ذهب، حتى أن امرأة يقال عنها هذه مذكورة يعني كنموذج وإلا من دولة بالمئات، امرأة عجوز كانت تغزل تأكل من غزلها من غزل يدها، فقيرة عجوز باعت مغزلها وباعت خيوطها وباعت نتاج عملها وكل ما كان عندها من أشياء كلها باعتها حتى توفر 1000 دينار، فأعطت 1000 دينار ودخلت حضرت زيارة الحسين سلام الله عليه. يقول لما وصلت دخلت الحرم جعلت تخاطب الحسين عليه السلام تقول له أبا عبد الله أنا أعطيت أموالي كلها، أموالي كل ما أملك هيئت 1000 دينار ودفعتها حتى آتي بزيارة قبرك الشريف، وها هي قدماي قد تشققتا ووجهي قد تشقق من حرارة الشمس، فأنا هدفي حبك والحضور إلى زيارتك إلى مرقدك الشريف، وأنا أرجو منك شيء وأنا راجية طامعة بشيء واحد، أن لا تنساني ليلة القبر، ليلة ينزلوني في قبري، ليلة وحشتي، بس أنا أريدك أبا عبد الله في تلك الليلة تكون حاضر عندي، وأنت وأبوك ورسول الله تشفعوني، بس هذا اللي أنا أريده منكم. يعني عقيدة نابعة من أعماق القلب، حب نابت بجذوره في قلوب الناس المؤمنين على مر الدهور والعصور، ما يتغير هذا الحب في قلوب الناس بل يزداد. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يكتبنا منهم، نسأل الله أن يزيدنا في حبهم وولايتهم، وأن يرزقنا وإياكم زيارة تلك المشاهد الشريفة والمقامات المنيفة قريبا عاجلا. حفر العباسيون مرة قبر الحسين، أرسلوا إبراهيم ابن الديدج، هذا واحد أرسلوه من أزلامهم من رجالهم، صار يحفر يحفر حتى وصل إلى جثمان الحسين، إلى جسد الحسين، يقول أنا شفت جسم الحسين، فغطيته بتراب وأخذت عمالي وفررت ذيك الليلة، غبت عن وجهي المتوكل والسلطان والخليفة والحاكم حتى لا يشوفوني ويكلفوني بعدم قبر الحسين مرة أخرى. هذه كلها كانت تحصل أيام الأمويين وأيام العباسيين، حتى أنهم كانوا يستفزونهم، بعض السلاطين كان يستفز الشيعة ليحضروا عند زيارة عند قبر أمير المؤمنين عند قبر الإمام الحسين في هذا المقام في ذاك المقام ليضربونهم لينتقموا منهم. استمرت هذه الحالة أيها الأخوة فترات متطاولة من زمن، حتى كان أيام الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، في أيام الإمام العسكري كانت يعني البطش كان على أشده، الظلم كان قد بلغ أقصاه، قسوة شديدة. يكفيك أن تعلم أن الإمام العسكري الحسن العسكري في المدينة طلبه الخليفة إلى سامراء، إلى بغداد ثم إلى سامراء، في بغداد وفي سامراء عند شيعته بالطريق يخشى أن أحدا من شيعته يسلم عليه، لأن يخاف هذا إذا سلم عليه تنزل عليه الويلات، يعتقد يسجن. ليش سلمت عليه؟ ما شو علاقتك بالرجل بالحسن العسكري؟ ليش سلمت عليه وسين وجيم ومشاكل؟ شوف شلون الزمن كان قاتم والظلم مستمر والجور دائم وشديد على أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، إلا أنهم حفظوا لنا هذا المنهج، حفظوا لنا هذا المسلك. من جملة ما حفظوه لنا زيارة الإمام الحسين، كانت زيارة الإمام الحسين كانت تكاد تنسى في ظل هذا البطش والأذى والقمع والمنع الشديد، وأن الإنسان في بعض الأحيان كان يقتل، تقطع أطرافه. قلت لك كانوا يأخذون 1000 دينار، بعدين شافوا الفلوس ما تنفع، الناس يهيئون الفلوس ويدفعون يجون زيارة الحسين، فصاروا يقطعون أطراف الإنسان، يقطعون إيده، يقطعون رجله، حتى عليه مع ذلك أتى الناس وحضروا لزيارة الحسين. واليوم يعني أعجب شيء رأيته حقيقة، أعجب شيء أن السلطات العفلقية في العراق هذول كان عندهم أيديولوجية مخالفة على الضد من الدين، على الضد من الدين، يعني ما كان سلطة العباسي والأموي، يمكن كان سلطان ويحقد على آل البيت وخلاص، هؤلاء كان عندهم فكر مناقض للإسلام وللتشيع خاصة، وبدأوا بمحاربة الإسلام والتشيع من أول يوم، من أول يوم بدأوا بضرب رؤوس العلماء ورجال الدين حتى يقمعوا الدين، حتى يقمعوا الدين. المدارس الدينية أغلقت، رجال الدين قتلوا، المساجد أغلقت، مدينة كربلاء يا أخوة أنا هاي أعرف عنها لأني أنا من مدينة كربلاء، مدينة كربلاء كان فيها 63 مدرسة دينية، 63 مدرسة دينية، اليوم ما فيها سوى نصف مدرسة، لأن النصف الآخر هدموه خلوه في الشارع في الطريق العام، فبقيت نصف مدرسة مهجورة. وكان هالسنوات يعني اللي قاعد فيها بعض المشايخ المحسوبين على النظام. أقول أيها الأخوة، هؤلاء 35 سنة قصدوا ضرب الدين ومحاربة الدين والتشيع بشكل خاص، قتلوا علماء الدين، أغلقوا المدارس الدينية، أرعبوا الناس، خوفوا الناس حتى من دخول المساجد. كان الشاب إذا أطلق شوية من لحيته يعاقب أشد العقوبة،
هذه معروفة، يعاقب أشد العقوبة. إذا رأوا واحد شاب في حرم الحسين أو في حرم أبي الفضل العباس أو في مكان مقدس أو شريف أو مسجد، ها كان يعتقل ويعذب ويسجن ويساءل ويمكن يروح فيها يعني. لهذا امتنع الناس من الحضور في المشاهد المشرفة وحتى في المساجد. قلت كربلاء كان فيها أكثر من 60 مدرسة دينية، 63 اليوم هي نصف مدرسة، وكان فيها مساجد، عشرات المساجد كلها أكثرها سويت مع الأرض ودمرت. هؤلاء كانوا يعملون جاهدين 35 سنة، 35 عام عملوا على محو الدين، قلع الدين من النفوس، حتى هذا الجيل الكبير يموت ينتهي الشاب ما سمع شيء من الدين، لا سمع عن الدين ولا قرأ من الدين ولا حضر حسينية ولا حضر مسجد ولا المدرسة علمته ولا الشارع علمه، وأبوه يخاف يقول له شيء ويعلمه. 35 سنة. رغم ذلك قبل أيام هذا النظام زال وقبر إن شاء الله، وشفت الملايين اليوم أتوا بتعافة وقوة وشرف إلى زيارة الحسين. يعني ما استطاع عامل البطش والقوة على أن يمحو من قلوب الناس حب الحسين، ما استطاع أن يفعل ذلك. هذا الحب الولاء لآل البيت وللحسين خاصة يفعل فعل السحر في قلب الناس، في قلب المؤمنين، في قلب الطاهرين من الناس. العباسيون 500 سنة حكموا، ما استطاعوا أن يمنعوا الناس من ممارسة شعائرهم ومن التعبير عن ولائهم وحبهم للحسين. وهذا من بعض من أبعاد زيارة الأربعين، هو التعبير عن 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 حبهم وولائهم لأبي عبد الله الحسين وللشهداء، شهداء الفضيلة الذين بذلوا نفوسهم وأرواحهم وأولادهم وصغارهم كبارهم في سبيل الله. هذا بعد من أبعاد الدولة العباسية، ما استطاعت الدولة الأموية، ما استطاعت 35 سنة هؤلاء، ما استطاعوا العثمانيون أيضا، ما استطاعوا. أقول أيها الأخوة، هذا البطش كان قائم منذ 1000 سنة، منذ 1400 سنة تقريبا، بطش مستمر لمنع الناس من التقرب إلى ساحة أهل البيت، بطش مستمر لحجب الناس عن أهل البيت، لضرب جدار من حديد بينهم وبين علي وآل علي. لكن 1400 سنة محاولاتهم تفشل، هذا مو شيء يعني يدعو للغرابة، هذه مو معجزة، ها؟ أليست هذه معجزة؟ الشيعة شنو كان يملكون؟ دائما ما عندهم قوة ولا يحبون استعمال القوة والبطش والإرهاب والعنف. ليس من ثقافة الشيعة أن يكون عندهم إرهاب وعنف وقوة وبطش وقتل، ما يحب يقتل ويفجر ويضرب هذا ويضرب ذاك، ما يحب ولا يريد ولا يرضى له دينه ذلك، دينه ما يرضى لذلك. فهم مسالمون، يريد أن يعبر عن ولائه للحسين، يريد أن يجدد العهد بالحسين، يريد أن يستلهم روح الحسين، يريد أن يكون له لقاء ولو بالعام مرة مع هذا القبر اللي هذا القبر اللي ينضح منه النور والهدى والتقى والإيمان والفضيلة. هذا اللي يريده الشيعي، ليس أكثر من هذا، ليس أكثر من هذا. هم مسالمون وعدوهم مملوء سلاحا وقوة وبطشا، لكن ما استطاعوا. اجت ايام الامام الحسن العسكري سلام الله عليه، صار الاضطهاد يشتد يشتد يشتد، حتى انهم سلام عليكم، حتى ان الاعداء من شدة بطشهم وقهرهم لشيعة أهل البيت صار الناس يتخفون شيئا فشيئا، ما يظهروا، ما يمشي بالشارع، يخفي تشيعه حتى عن أبنائه، حتى أطفاله يخاف يقول لهم أنا ترى من شيعة أهل البيت، ترى إحنا متمسكين بولاءنا لأهل البيت، يخاف يبلغ أطفاله. ليش؟ لأن أطفاله يمكن يحكون هذا السر وينعرضون للأذى والظلم والقهر. فوجد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام هذول يكاد أن يعني يزالوا من وجه الأرض، راح يختفي التشيع. ماذا صنع؟ استعمل وسائل عديدة للحفاظ على الشيعة وعلى تشيعهم، من جملة هذه العلامات. هذه العلامات ميزهم بها عن غيرهم، يبين إذا واحد يريد يعرف صاحبه يعرفه. كيف يعرفه؟ يعرفه إما بالسلوك العملي، سلوكه في مجموعة سلوك عملي مبين هذا من أتباع أهل البيت أولا، ثم بالعبادة الكثيرة المتواصلة علموهم يتعبدون، يتوجهون إلى الله، يستند إلى الله، يدعو الله، يعتمد على الله، يسأل الله، يرجو الله، يتعبد، يصلي، يكون زاهد عابد، حتى على الأقل إذا ما قدر ينقذ جسمه خلي ينقذ روحه ونفسه. هذا القضية الثانية. والثالثة علموهم على طاعة أئمة أهل البيت وقادة التشيع من الأئمة أو من علماء المذهب. فمن جملة هذه الوصايا الخمس اللي أوصى بها الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، يقول علامات المؤمن، يقصد بالمؤمن الموالي لأهل البيت يعني، أو اللي يحب يكون مثلهم، يقول علامته أنه أولا شي يسوي، يصلي 51، يتعبد عابد، ما يكتفي بالصلاة اليومية، ما يترك صلاته مستحيل، بل ما يكتفي بصلاته اليومية إنما يضيف عليها النوافل. يعني الصلاة اليومية كم ركعة؟ 17 ركعة، والنوافل كم ركعة؟ 34 ركعة، 17 زائد 34 كم تصير؟ 51. صلاة 51 من علامات المؤمن، صلاة 51 يعني يواظب عليها. إن ما استطاع النوافل يصليها كل يوم فيصلي بعض يوم، ويصلي جزءا ولا يصلي جزء، إنما هو مهتم بها. يعني واحد مهتم بالقضية، واحد لا أصلا مو يم النوافل، صلاة اليومية غصب يصليها. لا، الأئمة وصوا أن نصلي صلاتنا اليومية ونخلي معها النوافل اليومية، فالنوافل تزيد في رزق الإنسان أيها الأخوة، والنوافل تزيد في نور الوجه، والنوافل أيها الأخوة يعني ذكروا لها فوائد كثيرة، منها أنها حضور. هذه الصلاة تتجسد تتمثل، تجي في القبر، يقول في القبر الإنسان يشوف شاب حسن الوجه، معقر نير الوجه، يدخل عليه يقول له منو أنت، يفتح له فتحة عند رأسه يشم منها من روح الجنة، يرتاح في قبره، يقول له من أنت، من أين أتيت، كيف دخلت قبري، ما هذا الوجه الحسن، ما هذه الرائحة الطيبة منك، أنت منو؟ يقول له أنا صلاتك اللي صليتها. الصلاة تتجسد شكلا، تتمثل في إنسان، كما أن في الروايات أيضا أن الأعمال السيئة أيضا تتجسد بشكل آخر. لا علينا، فالوصية الأولى عن الإمام صلاة 51، والوصية الثانية تعفير الجبين. التعفير أن الإنسان لو عفر شيء يعني مرغه في التراب، لما يمرغ واحد شيء أو جزء من بدنه في التراب في اللغة يسموه تعفير، فهو لازم يعفر، لكن وين يعفر؟ أي جزء من بدنه؟ يعفر الجبين، جبينه. ليش جبينه وفي التراب؟ الفلسفة واضحة أن التراب أخس شيء، أرخص شيء، أقل شيء قدرا اللي هو التراب، وأعلى جزء أكرم جزء في بدن الإنسان وين؟ جبينه. جبينه أكرم جزء، وجهه أكرم، وأكرم جزء في الوجه وين؟ الجبين. يسموه في الحديث والأخبار الجبهة العامة هذه يسموها موضع النور. إذا يستحب يقول يستحب للمؤمن أن يقبل موضع النور من وجه أخيه، إذا شاف أخوه يستحب أن يقبل موضع النور من وجه أخيه. الجبهة أشرف موضع في الوجه، الوجه أشرف موضع في البدن، والجبهة أشرف موضع في الوجه. يقول أشرف موضع عثر في أخس شيء اللي هو التراب، التراب الطاهر، يعني التراب طاهر والبدن هو مطهر من المطهرات العشرة. التراب يطهر، يطهر ماذا؟ يطهر باطن القدم، باطن الأجل كل الحذاء إذا واحد يمشي عليه. التراب طاهر، التراب شيء عظيم، احنا مخلوقين من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، عبودية لله، اذلالا للنفس امام الله عز وجل. يقول هكذا اصحى، شو تسوي؟ تعثر. اشرف موضع في ارخص شيء اللي هو التراب. هذه فلسفة السجود. أما أنه لو كان السجود على غير التراب، يعني لو كان السجود على فرش على ذل، هذه الفلسفة ما تحققت. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث معروف مشهور يروه الخاصة والعامة السنة والشيعة، يقول جعلت لي الأرض مسجدا، يعني موضع سجود، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من المطهرات. يعني زين، وربما البعض يجي يقول انتو تسجدون كما يقولون، يعني لما يريد يستفز بعضنا يقول له انتو تعبدون هذا الصخرة. الصخرة احنا ما نعبدها، الصخرة او التربة اللي نسميها تربة هذه تراب، احنا نسجد عليها ما نسجد لها، نحن نسجد عليها. انا اسجد على تربة، انت تسجد على فرش. لو كان انا اسجد على التربة فانا اعبد التربة، يفترض غيري لما يسجد على الذل يعبد الذل الفرش. لو كان يصح انه نقول له انت تعبد الذل لانك تسجد عليه، عند ذلك يصح تقول لي انت تسجد على التربة فانت تعبد التربة. لا، انا لا اتهمك انك انت تعبد الذل والفرش اللي تسجد عليه، وارجو ان لا تتهمني لاني انا اعبد التربة. التربة قطعت ارض، من وين صارت؟ صارت المساجد والاماكن كلها مفروشة، يحتاج الانسان يصلي، ما عنده مكان يصلي، هذه قطعة تراب شايلها معه يخليه على الارض يسجد عليها. انا ما يجوز عندي الصلاة على غير الارض. انت يجوز عندك الصلاة على غير الارض، انا فقهي ديني مذهب اهل البيت ما يسمح لي ان اسجد على غير التراب، لهذا ابحث عن تراب. ان وجدت تراب، واحد افرض في الصحراء دا يمشي او اي مكان وجد تراب طاهر يسجد عليه، مشكلة. الارض وما أنبتت غير المأكول والملبوس، يعني غير المأكول من نبات الأرض وغير الملبوس من نبات الأرض، يعني ورق شجر واحد يسجد عليه، خشب يسجد عليه، وهكذا. المهم أن يعثر جبينه اللي هو أشرف موضع، يعثره في التراب. هذه حتى تتحقق فلسفة السجود، السجود لله
شلون تتحقق الفلسفة؟ بهذه الطريقة، أن يعصر جبينه في التراب لله في طاعة الله. الأول كان صلاة 51، العلامة الثانية تعصير الجبين، العلامة الثالثة الجار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. الصلاة يا أخوة، إن كانت الصلاة جهرية، إحنا الصلاة الصلوات عندنا المسألة لازم تعرفونها، الصلوات عندنا بسمين، قسم منها جهرية لازم تقرأها بصوت مسموع، يعني على الأقل على الأقل اللي قاعد عندك يسمع صوتك، وهي صلاة الصبح الفجر والمغرب والعشاء، هذه صلوات جهرية. وعندنا صلاة الظهر والعصر صلوات إخفاتية تخفز فيها، يعني ما تجهر بحيث صوتك يصل إلى الآخرين، لا تقرأ فيما بينك وبين نفسك، لو سمعك أحد ما في إشكال، إخفات تقرأ. أما بسم الله في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، إن كانت الصلاة جهرية فأنت تقولها جهرا، كان هي الصلاة جهرا، وإن كانت الصلاة إخفات مثل صلاة الظهر والعصر البسملة لازم تقولها بصوت مرتفع، يستحب، مو لازم، يستحب حتى في الصلاة الإخفاتية أن تجهر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثلاثة. وبعد ماذا؟ صلاة 51 تعفير الجبين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين. التختم باليمين أصل التختم أيها الأخوة مستحب إسلاميا، لأن في أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تختموا، في الحديث يقول تختموا ولو بحديد، يعني ما حصلت فضة، ما حصلت عقيق فيروز، البس لك حلقة من حديد، المهم تتختم، خصوصا في الصلاة، خصوصا في الصلاة. ويخاطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الرسول يخاطب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما، يقول يا علي تختم باليمين تكن من المقربين. فيقول علي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وما المقربون؟ يعني من المقربين؟ فقال جبرائيل وميكائيل، يعني تعد مثلهم، حكمك حكمهم، ثوابك ثوابهم، مثل جبرائيل وميكائيل لو تتختم باليمين، خصوصا في الصلاة. هذه أكررها، خصوصا في الصلاة، يمكن واحد ما يحب يتختم لكن في الصلاة البس. ويوصى النبي، يوصي في حديث النبي صلى الله عليه وآله، أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تختم بفص عقيق أحمر، من تختم بفص عقيق أحمر كتب له بالحسنى، حسنة عاقبته يعني. لا. كتب له بالحسنى، يعني كتب الله له بالحسنى. وينسب إلى السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، السيد المرتضى أخو السيد الرضي، أبيات من شعر أقراها لو كانت على بالي، يقول من كان، نعم من كان يؤمن بالولاء لحيدر، نعم فليلبس الحجر العقيق إلى آخره، ما أمتتي على أبياتي على بالي. إخواني أنا قبل أن أواصل حديثي أرجوكم اللي أنتم قاعدين اللي في الوسط هنا، رجاء رجاء تقومون على حيلكم تتقدمون شوية، رجاء جزاك الله خير، بارك الله فيك، تقدموا تقدموا شوية ها حتى ليجي يجد مكان يعني. من كان يعتقد الولاء لحيدر ويحب آل محمد تحقيقا
فليلبس الحجر العقيق، فإنه حجر لآل محمد مخلوقا. هذا شعر السيد المرتضى العالم الفقيه العظيم الجليل أخو السيد الضبري قبل 1000 سنة يقول هذا الكلام. احنا عندنا ايها الاخوة ما اريد افصل يعني في هذا فقد عمل الوقت، عندنا كثير روايات اخبار ان الانسان يستحب ان يتختم ويستحب ان يتختم بالعقيق الاحمر. العقيق هذا اللي يسمى عقيق، سواء كان يماني ولا كان في عقيق رخيص في عقيق ثمين، المهم يكون عقيق، المهم يكون لابس عقيق. ويستحب ان يلبس العقيق في الصلاة، فص العقيق يلبسه في الصلاة. ومن العقيق ما يدفع البلاء، وهو حجر كما ورد كما يقول السيد المرتضى في شعره، حجر لآل محمد المخلوقة. اصلا الله سبحانه وتعالى صلى على محمد وعلى روية في أخبار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن هذا الحجر خلقه الله لآل محمد وشيعتهم. هذا الرابع. أذكر لك لطيفة هنا عن الإمام العسكري، أيضا قضية حصلت نادرة لطيفة في أيام الإمام الحسن العسكري. كان أكو واحد وزير تركي في أيام الدولة العباسية يقال له بوا، هذول يجيبون وزراء شخصيات كبار رجال كبار في الدولة من الأتراك، قبل كانوا من الفرس بعدين صاروا من الأتراك، شيئا فشيئا هم اللي قضوا على الدولة العباسية وشكلوا الحكومة العثمانية. الحكومة العثمانية الخلافة العثمانية كيف صارت؟ بسبب دول الأتراك. الحاصل في وزير يقال له بغى، فكان عنده عقيق، أتى بهذا العقيق فص عقيق ثمين جيد، أتى به إلى واحد صانع الخواتم. هذا صانع الخواتم رجل كان من أتباع الإمام العسكري موالي لأهل البيت، قال هذا الخاتم ثمين ثمين جدا، فتخلي لي على محرس أريد أن أعطيه هدية لزوجتي. فأجى الرجل يشتغل على هذا العقيق حتى يجعل على الخاتم، انكسر صار جزئين. فالرجل خاف، خاف كثيرا، هذا بغى الوزير، هذا قرقوش يقتله. فظل في خوف لا ينام الليل في قلق شديد. اخيرا قال في نفسه اروح اشتكي الى الامام العسكري سلام الله عليه. فاجى الى الامام الحسن العسكري قال له يا ابن رسول الله انا عندي مشكله كبيره، انا في خوف شديد في قلق دائم. قال له خير ما الخبر؟ قال له هذا بغى الوزير المعروف الظالم الباطش، هذا جاب لي عقيق على اساس اضعه في محبس انكسر صار جزئين جزئين متساويين، وانا خايف غدا لما يجيني الامام قال له روح انا راح اصلي لك وادعو لك وسيفرج الله. فقام الامام صفق الميت صلى ركعتين دعا لهذا الرجل، دعا واستجاب الله دعاءه. شلون استجاب الله دعاءه؟ اجابه بالفعل اداء. قال له انا عندي لك رجاء، عندي حاجه. خير انا عندي حاجه عندي؟ قال نعم. قال له شنو؟ قال انا في الحقيقه عندي زوجتان، كنت مشتري هذا العقيق لاحدى زوجاتي، فالثانيه عرفت وما في واحد مثله عقيق، ممكن تكسره وتسوي جزئين وتخليه على خاتمين حتى ارضيهما في ان واحد؟ فعلم الرجل ان ذلك من دعاء الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله واياكم زيارته. فالإمام العسكري وأبوه الإمام الهادي مدفونان في سامراء، وكذلك البيت اللي كان يسكنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أيضا هناك في أصلا دفن الإمام الهادي والعسكري في بيته.
وهذا الحرم هو بالأساس بيت الإمام العالي وبيت الإمام العسكري وبيت الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ونسأل الله أن يعني يمكننا جميعا إن شاء الله حتى نحضر ذيك العتبات الطاهرة والأماكن الشريفة المقدسة في أمن وأمان وعافية وخير إن شاء الله. إذن أيها الأخوة، بعد من صفات المؤمن أن يتختم، وإن كان يتختم بالعقيق يكون أفضل. الإمام العسكري ما يذكر العقيق، يقول التختم باليمين، تتختم باليمين بس مو ذهب أيها الأخوة، الذهب حرام. أنا أشوف كثير من الناس لابس فيه ذهب، الذهب والحرير حرمان على رجال أمتي، ما يجوز للرجل يلبس ذهب إطلاقا إطلاقا، ما يلبس وإن كان في حال الصلاة صلاة تفضل. زين، نعم يتخدم بالحديد بالفضة بشيء أغلى من الذهب، حتى في معادن أغلى من الذهب مثل البلاتين مثلا، البلاتين ممكن ولو كان أغلى من الذهب. الفلسفة ليس في غلائه كون غالي أو رخيص، لا، الذهب بذاته ممنوع ومحرم، فيتختم بغير الذهب، وإن كان عقيقا الفص يكون عقيق يكون أفضل. ثم الصفة الخامسة والأخيرة هي زيارة الأربعين، والتي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إن شاء الله. ولسان حالنا، أنا أستعذب هالأبيات دائما أكررها، أستعذبها، لسان حالنا يقول: لفقر سليل فاطمة أتينا، وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع واصغ إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا، لكي تلقى الإله قرير عيني، إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. والأئمة ما أمرونا فحسب، لا، زاروا. الإمام زين العابدين كان يزور سرا خفية فيشوفوا الأعداء في عهد بني أمية. الإمام الباقر كان يزور، يروح ليلا، يطلع من يكون مثلا في الكوفة يجي ليلا، أو في بغداد مثلا يأتي خفية ليلا، يحضر من بعيد، يقف على أكمة ويزور جده الحسين ويعود. الإمام الصادق كثيرا ما أتى وزار، وكل الأئمة اللي كان بمقدورهم أن يجون إلى العراق زاروا، بالخصوص الإمام العسكري نفسه، بالخصوص الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. الإمام كان يأتي هو بنفسه لزيارة الحسين، فإن عجل لسبب أو لآخر يبعث ناس يعطيه مصرفة أمواله، يعني يعطيه مصرف السفر زاد وراحله حتى يحضر زيارة الحائر الحسيني الشريف. حتى ورد في الخبر أن الإمام قال لأبي هاشم الجعفري، واحد من أصحابه اسمه أبو هاشم الجعفري، قال: أبو هاشم، شوف لي واحد يروح يزور الحائر. قال: ليش؟ قال: أنا مريض، أحب واحد يدعوني عند قبر الحسين، يروح هناك يدعوني. أبو هاشم قال: سمعا وطاعة. راح شاف لواحد أعطاه مال زاد راحله، قال: تروح تزور الحسين نيابة عن الحسن العسكري سلام الله عليه، وتدعو له عند الحائر. يقول أبو هاشم، يقول هذا سألني قال لي أروح أدعو له عند الحائر، أو ليس هو الحائر؟ يعني هو مو إمام معصوم حجة الله على الخلق، دعوته مستجابة، ليش أنا أروح إلى كربلاء وأدعو له؟ هو مثل الحائر نفس الشيء. يقول: أنا حقيقة ما كنت أعرف الجواب، فجيت إلى الإمام العسكري قلت له: يا ابن رسول الله، أنا كلفت واحد من شيعتنا يروح يزور، لكن هذا سألني سؤال ما أعرف أجيبه. قال له: شنو سؤاله؟ قال: لما قلت روح للحائر قلت له روح للحائر، قال أوليس هو الحائر؟ هو حائر. ليش يبعثني إلى الحائر؟ الإمام قال يعني ملخص كلام الإمام، مضمون كلام الإمام، قال يا أبا هاشم روح كله وأنت خليك تعرف وكل الناس يعرفون إن لله في الأرض بقاعا، الله مختار بقاع في الأرض يحب الدعاء فيها من عباده، يحب عباده يجون في هالبقاع ويدعون الله. وقام يعدد الإمام قال له مكة فلان مكان، ثم قال وحائر جدي الحسين، هذه بقعة طاهرة شريفة، الله يريدك يحب أنت تكون في هالبقعة وتدعو. أنا نعم أدعو لنفسي، أعرف أدعو لنفسي وإن شاء الله دعائي مستجاب، لكن أنا أود واحد يروح هناك عند حرم أبي عبد الله يزور ويدعو لي، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي، إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هذه فضائل الحسين. وخلي نروح احنا ايضا هذا اليوم، اذكركم ايها الاخوة الليلة انتم مدعوين ان شاء الله تناول طعام الامام ابي عبد الله الحسين، وغدا صباحا 9:30 ان شاء الله احنا مجلس هنا صبيحة يوم باكر يوم 40 ان شاء الله تتفضلون هنا نقيم شوية مجلس حذاء، مجلس مختصر مو طويل، تفضلون ان شاء الله لاحياء هذه المجالس. وهذا توفيق حقيقة من الله، أي من الله، فضل من الله، الواحد يوفق يحضر. إذا ما حضرنا قبر الحسين نحضر مجالس الحسين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لمثل هذه المشاهد الشريفة. فغدا إن شاء الله تشرفونا بالنهار ونتمم لكم حديث الزيارة وموقف جابر وعطية العوفي وأهمية زيارة الحسين، معنى زيارة الحسين، هذه نتوقف عندها إن شاء الله غدا. أما الليلة فخلي نروح نشوف كربلاء كيف كانت ذيك السنة، قبر ما في قبر، شالوا دول بني أسد الأجساد هذا عليها التراب، خلوا علامات الإمام زين العابدين وياهم، خلى علامة على قبر أبيه الحسين، وهذا قبر علي الأكبر، وذولا هذا قبر الأصحاب دفنهم في مكان واحد، وهذا قبر حبيب بن مظاهر، وذاك قبر العباس. ليش صار بعيد بأبي وأمي؟ لأن جاء بنو أسد ليحملوا جسده، قالوا له يا ابن رسول الله ما نقدر نشيله، كلما رفعنا منه جزء سقط منه جزء آخر، قال ادعوه فإنه عمي العباس عرفته. فدعا ببالية وضع جثمان عمي العباس، شالوا أجزاء القطعة ووضعوه عند العلقمي في قبره، وأهان عليه التراب. ثم وقف زين العابدين ذاك اليوم على قبر الحسين يبكي، لكن ما يخلوه، ما يقدر، ما يستطيع. بقيت حسرة في قلبه، متى يزور قبر أبيه الحسين؟ متى يعود بأهله لحرية وراحة؟ لما أراد الخروج به إلى المدينة يقولوا قالوا له للنعمان ابن بشير أو غيره، قالوا له مروا بنا على مصانع قتلانا قبور أبونا الحسين وأهلنا، نسلم عليهم نزورهم. توجه زين العابدين متوجه إلى الحسين، وعند الحسين جابر، جابر الصحابي، جابر اللي ربى الحسين كبره، شاف الحسين يوم اللي كان طفل جالس في حجر رسول الله ورسول الله يقبله، اليوم لازم يزور قبره. أتى وهو كبير السن يمكن ضرير، ومعه عطية العوفي، اجي الى ماء الفرات، اغتسل، نثر السعد على جسمه، ثم قال يا عطي خذني إلى قبر حبيبي الحسين، فصار يخطو خطوات وعيدة شوية شوية، يمشي يمشي، وكلما رفع خطوة كبر الله وحلل وسبح. يعرف وين جاي يروح، جاي للعنبة المقدسة، للقبر الطاهر، جاي إلى قبر سيد شباب أهل الجنة، يكبر ويهلل ويغتسل، يلبس أطهر ثيابه، طهر ملابسه، طهر جسمه، ومعه عطية. جاب جاب جاب، لما وصل إلى قبر حبيبي ما يشوف، ما أدري ما يشوف ولا النهل، قال يا عطية المسني. فأخذ عطية يد جابر ووضعه على قبر أبي عبد الله. هاجت أحزانه، صاح من أعناق قلبه، صاح ثلاثا: حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، شلون تجاوبني؟ ما تقدر. وأنا لك بالجوايات وقد قطع وقد فرق بين راسك وبدنك، وقطع زوجاتك على أدباتك. صار يدور زيادة، ثم قال أشهد أن قد شاركناكم فيما أنتم عليه، إحنا شركاؤكم في هذه المحنة، إحنا شركاؤكم في هذه الشدة. عطية قال جابر شلون احنا شركاء؟ القوم بوتمت اطفالهم، رملت نساؤهم، الجرعة والغصة والمر، احنا لم نصعد جبلا، لم نعلو جبلا، ولم نهبط واديا، شلون احنا شركاء؟ شلون صرنا شركاء؟ قال يا عطية، اسمع هذا الكلام عن الحقيقة، قال يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب حجرا حشر معه يوم القيامة. أي العواقب لها مدخلية في عاقبة الإنسان، في نهاية الإنسان. لما واحد يحب يزيد لازم يحشر مع يزيد، واللي يحب معاوية يحب يحشر مع معاوية، واللي يحب الحسن والحسين ويحب علي وآل علي يكون معهم وشريكا في أهدافهم وسائرا على نهجه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا شركاء مع الحسين في نهضته العظيمة المباركة. وهم في تلك الحال، يلا عليك قلبك، قلبك يروح لكربلاء لحرم الحسين. شفتوا الآلاف اليوم يحومون حول قبر أبي عبد الله، يرطمون الصدور، يضربون على وجوههم ورؤوس، نسوا هالمساكين مصايبهم، نسوا فقرهم، نسوا المصيبة اللي هم فيها، لكن ما ينسون الحسين. ونحن كذلك أبا عبد الله ما ننسى كلام الله، بينهم كذلك، وإذا بهم يرون سواد مقبل عليهم من بعيد. جابر يقول لعطية، قال له جابر جابر أشوف سواده، ما أدري من هذول. قال له لغلام، قال له غلام روح روح شوف من هذول. يحتمل أن يكون زي العابدين. إن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله، هديتك حريتك إطلاق صراحة، أخليك أنت حر لوجه الله. وإن كان ابن زياد أتباعه حتى نختفي عنهم خلف بعض الأكمة. قال نعم. راح الغلام فما أسرع أن عاد، راح مسرع رجع وهو يقول: يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. جابر هذا حبيبك سيد العابدين، ابن حبيبك، حبيبك راح لهذا ابنه.
هذه اخته وهذول اسرته. يا جابر هو استقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين بعماته واخواته. وصى الله اكبر، شلون اصف؟ ما حد يقدر يصف. شلون وصف؟ التمت زين العابدين قال جابر، قال نعم سيدي انا خادمكم جابر، انا محبكم جابر، انا حبيبكم جابر. سيدي اين ابوك الحسين؟ اين عمك العباس؟ فيقول له زين العابدين يجيبه، يقول جابر يا جابر ما دريت بكرب الاجصاء. جابر يا جابر ما دريت بكرب الاجصاء، من شبر النار والحرف شابت للمعارة تريد واليه. خلي ندع زين العابدين مع جابر في حديث القتلى، في حديث الفاجعة، خلي نشوف ام المصائب وينها. اما زينب ام المصائب، زينب بلا صدقها اجت مذهولة بأبي وأمي. يقول زينب تنادي هي على قبر حسين زلوني، زينب تنادي هي على قبر حسين زلوني، اشيله الحياة ايوه يغلس ودلمسوني. اقبلت ادخل بنفسها على القبر الشريف، صارت تشكو الى حالها. شو تقول له؟ تقول له اخويا يا نفسي انا وعلى قبرك وحده، نفسي انا وعلى قبرك قعدنا اين خناك يا حزن رمضنا. خويا هاي المحامل قوم ردنا اي درب المدينة وفجدنا، مهنا يا عاتب نمشي وحدنا اي مهبنا عاتب للبدر منا. يا نامدين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما اعلامها؟ ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت ثلاثة لا يزار مقامها؟ ابا عبد الله، ليلة الاربعين ولولا احبائك في هذا المجلس، داخل المجلس وخارج المجلس، سيدي يا ابن رسول الله وانت الكريم الذي لا ترد احدا عن بابك، سل الله، سل الله في حاجاتنا ان يقضيها، كن شفيعنا الى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم جميعا اقرا اللي داخل واللي برا جميعا اقرا الايه للتفريج، تفريج الكرب، قضاء الحوائج ان شاء الله، شفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟
اللهم اجعل من حسن الوحيد وجدني يا ابي
وأمه وأخيه وتجعل المعصومين من ذريته وبنيه فتجعلنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف كرباتنا. اللهم فرج همومنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف أمراضنا. اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا. لا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ردنا في الدنيا إلى الحسين وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نوافرنا بنظرة منا إلى وليك من أوصاني بالدعاء لما عندي الحاضرين اقضي حاجاتهم يسر أمورهم فك أسراهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أذكركم أيها الأخوة مرة أخرى بكرة صباحا 9:30 عندنا مجلس إن شاء الله تشرفونه. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبل أربع